بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 803: لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل. بمعنى لو شخص أعطى وكالة لشخص آخر أن يستأجر له عمال واتفق معه أن يستأجر له عمال وحدد الموكل أن أجرة العامل أجر لي العامل بألف دينار، عليكم السلام ورحمة الله، حدد الموكل أنه أجرة العامل تكون بألف دينار، الوكيل استطاع يحصل عمال بأقل من هذه الأجرة، يعني استطاع يحصل عمال وأجرهم بخمسمائة دينار. نعم، هل يستطيع الوكيل أن يأخذ الخمسمائة الزائدة إليه والعمال يستأجرهم في قبال خمسمائة فقط؟ المصنف يقول لا يجوز ذلك، حرم على الوكيل أن يأخذ الزيادة، الزيادة هي خمسمائة دينار، لأن الموكل قال استأجر لعمال العامل أجرته ألف دينار، هو استطاع يحصل لعمال يعملون العمل بخمسمائة دينار، إيش قصرت مقدار الزيادة الفارق خمسمائة، الوكيل يحرم عليه أن يأخذ الخمسمائة الزائدة ويجب عليه إرجاعها إلى الموكل. لماذا؟ لأن الوكيل مأذون بالتصرف بإذن الموكل، لهذا يقولون الوكيل كالأصيل في الإذن فيتصرف بحدود الإذن المعطى له، والإذن المعطى له أنه يأجر بألف لا بخمسمائة، والزائد ما لا يستحقه شرعا أن يأخذه. نعم. مسألة 804: إذا استؤجر على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله. بمعنى إذا استؤجر عامل على عمل وكان هذا العمل مقيد بقيد خاص من زمان، مثال ذلك كما لو استؤجر على سقي الزرع يوم الجمعة، هذا قيد الزمان، استؤجر على سقي الزرع يوم الجمعة هذا سمو قيد الزمان. مثال آخر، استؤجر أن يصلي صلاة الليل في وقت السحر، هذه إجارة لعمل اللي هي الصلاة بقيد ماذا؟ أن يصلي وقت السحر، هذا يسموه قيد خاص من زمان، من زمان. أو مكان، مثلا مثال المكان كما لو استؤجر على قراءة القرآن الكريم في الحضرة العلوية، هذا قيد مكان، قيد مكان الحضرة العلوية. أو استؤجر أن يصلي ركعتين طلب الحاجة في المسجد، هذا قيد مكان، قيد المسجد هذا قيد مكان، هذا يسموه قيد خاص. أو استؤجر على العمل بآلة خاصة، مثال ذلك كما لو استؤجر على خياطة ثوب بالماكينة وليس خياطة باليد، هذا استئجار على الآلة، كون تخيط الثوب بالماكينة بآلة الماكينة وليس باليد. أو استؤجر على أن يأتي بعمل بوصف خاص، مثال ذلك كما لو استأجرنا عامل لكي يطبخ الطعام بوصف أن يكون الطعام ليس مالحا، هذا بوصف أن يكون الطعام ليس مالحا، فجاء به يعني جاء العامل بالعمل على خلاف القيد، يعني سقى الزرع بس مو يوم الجمعة، مثلا قرأ القرآن لكن مو في الحضرة العلوية، مثلا خاط الثوب لكن مو بالآلة خاطه بيده، أو مثلا طبخ الطعام لكن ليس بوصف ليس مالح بل جاء به مالحا، هذا عبر عنه المصنف أن العامل جاء بالعمل على خلاف القيد لم يستحق العامل شيئا على عمله، يعني ما نعطي أي أجرة على عمله ولا أجرة على عمله. شنو السبب؟ ما هو السبب؟ لأنه لا يوجد مقتضي لأن العامل يستحق الأجرة، ما صدر من الأجير لم يكن موردا للإجارة، إحنا أجرنا على قيد الزمان وما جاء به خلاف الزمان إذا ليس هو مورد للإجارة، استأجرنا على قيد المكان وهو ما جاء بالمكان ولا جاء بالآلة ولا جاء بالوصف، إذن الفقهاء يعبرون يقولون ما صدر عن الأجير لا يكون موردا للإجارة، فلذلك لا يستحق شيئا على عمله، يعني عمله راح يكون ماذا؟ ضائعا بلا أجرة. لماذا؟ لأن هو ما وفى بالإجارة على مقتضى مورد الإجارة، فلا يستحق شيئا. نعم، ما صدر عن الأجير لا يكون موردا للإجارة. نعم، فلا يكون مستحقا للأجرة. نعم، فإن لم يمكن الإتيان بالعمل ثانية، يعني إذا لم يمكن أنه نأتي بالعمل مرة أخرى، كيف ذلك؟ كما لو طبخ الطعام وتلفت المواد وبعد ما يمكن يرجع أنه يطبخ الطعام مرة أخرى مثلا، أو مثلا أعطيناه قماش لكي يخيطه بالآلة لكن هو خاطه بالثوب والقماش تلف، بعد لا يمكن يرجع خياطته مرة أخرى. إذا لم يمكن الإتيان بالعمل ثانية، تخير المستأجر، المستأجر يعني اللي أجر العامل، بين فسخ الإجارة، يستطيع يفسخ الإجارة، وهذا الفسخ إنما جاء بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، لأن ما جاء به من الإجارة خلاف الشرط الضمني الارتكازي بيني وبينك. نعم، فإلى حق يفسخ. تخير المستأجر بين فسخ الإجارة، وهذا كما قلنا فسخ الإجارة لتخلف الشرط الضمني الارتكازي، وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه. ويتخير المستأجر اللي أجرك على العمل إنه ما يفسخ، لكن يقول له أنت ضيعت علي العمل اللي هو سقي الزرع أو مثلا قراءة القرآن أو طبخ الطعام، فتعطيني قيمة أجرة المثل لمثل هذا العمل. طبعا من اللي راح يأخذه؟ المستأجر اللي أجر الأجير، يقول له أنا ما أفسخ الإجارة، راح أبقي الإجارة على ما هي، لكن تعطيني أجرة المثل لضياع العمل. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن العامل لما انعمل على خلاف مورد الإجارة ضيع قيمة العمل على المستأجر. المستأجر نقصد به منه الشخص اللي أجر الأجير، إلى حق يأخذ أجرة مثل العمل. الأجرة البثية نقصد بها أجرة ماذا؟ اللي حددها منه، الأجرة السوقية المثلية اللي حددوها أهل الخبرة، لأن الأجير ضيع قيمة العمل الذي كان يملكه المستأجر. نعم، فإن طالبه بها، يعني إذا طالب المستأجر الأجير بالأجرة، أجرة المثل، لزمه إعطاؤها، يعني يلزم على الأجير إعطاء أجرة المثل لقيمة العمل لمن؟ إلى المستأجر. نعم، فإن طالبه بها، يعني إن طالب المستأجر الأجير بها يعني بالأجرة، لزمه يعني لزم الأجير إعطاؤها، يعني إعطاء المستأجر أجرة المثل. لماذا؟ لأن هو راح كما قلنا الأجير ضيع قيمة العمل وأتلف المال الغير، فهو له ضامن، خصوصا في مورد طبخ الطعام لأن أو خياطة القماش، لأن طبخ الطعام تلفت مواد الطعام، ضيع قيمة العمل وضيع مواد العمل، لأنه هو طبخ الطعام مالح والقماش خاطه باليد وليس بالآلة، فضيع حتى قيمة القماش. فإذن إذن إذن إذا تلف مال الغير فهو له ضامن. هذا في المورد الذي لا يمكن الإتيان بالعمل مرة ثانية، مثل يا مورد طبخ الطعام وخياطة القماش. وإن أمكن أداء العمل ثانية، وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة. نعم، إذا كان يمكن الإتيان بالعمل مرة أخرى، مثل أحسنتم، مثل سقي الزرع، أقدر أسقي مرة أخرى وبيوم الجمعة، أقدر أرجع مرة أخرى في مورد خلاف قيد الخاص مال المكان، أحسنتم، أرجع أقرأ القرآن الكريم وبالحضرة العلوية، يمكن يمكن. نعم، فإذا أمكن الإتيان بالعمل مرة ثانية، المصنف قال وجب على الأجير الإتيان بالعمل على النهج الذي وقعت عليه الإجارة بالعمل المقيد بالقيد الخاص، إذا كان الأجير موظف بإتيان العمل، فلذلك يأتي به مرة أخرى، اللي هو مخالفة الزمان، مخالفة المكان، أو في بعض الموارد اللي بها مخالفة الوصف وإمكان الرجوع، اللي ما بيتلف للمواد. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ لأن الأجير هو موظف وأجير بإتيانه بالعمل، والمفروض أنه متمكن يأتي بالعمل مرة أخرى، وعقد الإجارة لا زال ساري في حقه، فلهذا يجب عليه أن يأتي بالعمل مرة أخرى. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام الجعالة. نعم، مسألة 805. قال المصنف: الجعالة هي التزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك. الجعالة في اللغة ما يجعل للإنسان مقابل شيء بفعله. بالتعريف الشرعي تعرف الجعالة بأنها إنشاء التزام، يعني شخص يلتزم، مثلا يقول: من رد ضالتي، يعني الحيوان الضائع، فله 1000 دينار. جعلت لمن رد ضالتي، يعني حيوان الضائع، 1000 دينار. هذا قوله جعلت لمن رد ضالتي، هذا يسموه إنشاء التزام بعوض. العوض نقصد به سواء كان مالا أو عينا. المعلوم العوض لابد أن يكون معلوم، يعني معلوم مثلا وزنا، كيلا، عدا. إذا كان العوض من المكيلات مثل حنطة، شعير، تمر، زبيب، إذا كان من الموزونات مثل الذهب، الفضة، الخضروات، الفواكه، اللحوم، وإذا كان من المعدود مثل البيض، الجوز، رغيف الخبز، الدراهم، الدنانير، هاي معدودات، لابد العوض يكون معلوم. ومن يشترط المعلومية بالتفصيل، والمصنف قال ولو في الجملة. ولو في الجملة يعني ولو كان معلوم بعنوان عام، مو إلا شرط أنه يكون معلوم بعنوانه بخصوصياته مثل لونه وطعمه ومذاقه وكبره وصغره وحجمه. من يشترط هذا؟ يكفي العلم الإجمالي بالمعلومية. نعطيكم مثال ذلك، مثال لذلك. لو قال الجاعل: من خاط ثوبي فله سلة من الطعام. هاي الجعالة سلة من الطعام، طبعا احنا ما نعرف هذا الطعام يا نوع والسلة شقد وزنها، بس هو يعرف انه سلة من الطعام، انه السلة تحمل نوع من انواع الأطعمة. هذا كافي او غير كافي؟ المصنف عند هذا يكفي، هذا يكفي. لماذا؟ لان هو معلوم ولو بالعنوان العام، سلة من الطعام، وإن كانت هي مجهولة بمقدارها ووزنها ونوع طعامها ومذاقه، صحيح، لكن بيها سلة وكمية من الطعام، هذا كافي. هاي المعلومية بعنوان عام. دعم فضلوا، أحسنتم، هسا رح يأتينا، أحسنتم، هاي من الفوارق اللي موجودة بين الإجارة والجعالة، أحسنتم، هسا رح تأتينا المصنف يبينها. هذا معنى قوله معلوم ولو في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ ولو معلوم بالعلم العام، مو إلا نشترط المعلومية بالخصوصيات مثل حدود الوزن والكيل، مو شرط، مو شرط. نعم إذا كان معلوم جيد، وإذا كان معلوم بالعنوان العام أيضا يكفي. نعم، على عمل معلوم كذلك. العمل اللي يؤديه الشخص يكفي يكون معلوم أيضا كذلك، يعني ولو في الجملة، يعني ولو كان معلوم بالعلم العام. مثلا يقول: من رد ضالتي، يعني حيوان ضائع، كوناني أبحث وأعمل وأرجع أبحث عنه وأفحص وأجده ورجع المالكة. هسه هذا الحيوان بيا بلدة ضائع، إيش قد المسافة اللي راح أقطعها، بيا مكان راح أبحث، هذا كله مجهول، كله غير معلوم. بس اللي عندي المعلوم بالعلم العام إنه الدابة عنده حيوان ضائع، هذا يسموه العلم العام، هذا كافي. نعم، لهذا المصنف قال هي الالتزام، يعني إنشاء الالتزام بعوض، يعني مال أو عين، معلوم ولو في الجملة، يعني عامة، على عمل معلوم كذلك. نذكر لكم مثال: كما لو قال: جعلت 10,000 دينار لمن يساعدني في عملي لهذا اليوم. طبعا احنا الان عندنا علم اجمالي انه عنده عمل بهذا اليوم، بس ما هي نوعية العمل؟ بناء جدار، رفع بضاعة، نقل، ما نعلم، مجهول. يكفي هذا المعلوم بالعلم العام انه عمل لهذا اليوم، هذا كافي. اذا كان معلوم ومحدد بكونه عملا بخصوص مدة هذا اليوم، هذا كافي. إذن يكفي الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك، يعني ولو في الجملة، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته. شخص يقول: جعلت دينار لمن يجد ضالتي ويردها إلي. الضالة تطلق على الحيوان الضائع بالاصطلاح الخاص، وتطلق بالاصطلاح العام على كل شيء ضاع من الإنسان سواء كان حيوانا أو غيره. نعم، هذا معنى الضالة. ويسمى الملتزم جاعلا، الشخص اللي يقول جعلت الألف دينار لمن رد ضالتي، هذا يسموه الملتزم بالجعل، هذا نسميه جاعل. ومن يأتي بالعمل شو نسميه؟ عامل. الشخص اللي راح يأتي بالعمل نسميه عامل. طبعا الجعالة هل هي من العقود أو من الإيقاعات؟ وقع خلاف بين الفقهاء. الرأي الأرجح عند الفقهاء هي أنها من الإيقاعات، يعني تحتاج إلى طرف واحد موجب اللي هو الجاعل، يقول جعلت لمن رد ضالتي ألف دينار، فلا بد فيها من الإيجاب العام، مثل يقول من بنى جداري فله ألف، أو إيجاب خاص يقول إن خدت ثوبي فلك دينار، وما يحتاج فيها إلى قبول، لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول، يعني هي ليست من العقود على رأي المصنف. والرأي الأشهر والغالب وأرجح الأقوال أن الجعالة هي من الإيقاعات. نعم يوجد قول عند بعض فقهائنا أن الجعالة من العقود وتحتاج إلى قبول، ويكفي فيها القبول الفعلي، يعني العامل من يعمل يعني قبلها، هذا يسموه القبول الفعلي، مثل الوكالة، إذا وكلتك بس أنت ما قلت قبلته بس أنت عملت بالوكالة، هذا عملك يسموه قبول فعلي. فأكو قول لبعض فقهاء أنه يقول الجعالة من العقود ويكفي فيها القبول الفعلي مثل الوكالة. نعم هذا رأي أي المصنف رأيه إنها من الإيقاعات، يعني يكفي فيها منه الإيجاب ولا تحتاج إلى قبول، بخلاف باقي العقود مثل الإجارة والمضاربة، هاي تحتاج إلى قبول. نعم نعم لا مو مخالف المشهور، لا هو مو مشهور، أرجح الأقوال. هل الجعالة من العقود أو الإيقاعات؟ أخو قسم من الفقهاء قالوا عقد مثل الشهيد الثاني صاحب المسالك وغيرهم، وأخو قسم من الفقهاء قالوا من الإيقاعات مثل المحقق صاحب كتاب الشرائع. المصنف ويا يا قسم مو مشهور، لا أرجح الأقوال إنها من الإيقاعات، المصنف يختار منها من الإيقاعات، مو مخالفة مشهور. نعم 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 تفضلوا. الجعل يكفي بس ما أي أحسنتم، اللي يستحق العوض والجعل اللي أتى بالعمل حتى لو قال قبلته، لأن الجعالة ما نشترط إحنا بها القبول، قبل أو ما قبل المدار على الاتيان بالعمل، يعني لا اللي يستحق الجعل والعوض اللي يأتي بالعمل، لأن هو مدار الجعالة على الاتيان بالعمل، من اللي جاب العمل هو بيستحق للجعل والعوض. نعم هي من الإيقاع، المصنف رأيه إنها من الإيقاع. أي مو على رأي المصنف هي إيقاع، يعني يكفي فيها الإيجاب بس. أنا إذا قلت جعلت ألف دينار لمن رد ضالتي، الآن الجعالة وقعت، ما يحتاج أنت تقول قبلته أو ما قبلته، من اللي يستحق العوض والجعل؟ اللي يأتي بالعمل، أي واحد يأتي بالعمل أنا أستحق أعطي ألف دينار. نعم. ثم قال المصنف ومما تفترق به الإجارة، مما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل. طبعا الإجارة والجعالة أكو جهة اشتراك بيناتهم، لأن كلاهما عمل ومنفعة في قبال عوض، لأن الإجارة هم عمل وهم منفعة، يعني شخص أنت تأجره يبني لك الجدار يستحق الأجرة، ومرة تقول جعلت لمن بنى جداري ألف دينار، وهو هم يبني لك الجدار وهم يستحق الجعل الألف دينار، إذن أكو جهة اشتراك بين الجعالة والإجارة. شنو جهة الاشتراك؟ كلاهما عمل ومنفعة في قبال عوض، لكن كيف نفرق بيناتهم؟ المصنف ذكر لنا فرقين، قال تفترق الجعالة عن الإجارة بوجوب العمل على الأجير، يعني إذا شخص قال أجرتك لبناء الجدار وأنت قلت قبلته، أنت من هو الأجير؟ واجب عليك تأتي بالعمل اللي هو من هو بناء الجدار، وجوب العمل على الأجير بعد عقد الإجارة دون العامل في إنشاء الجعالة. أما الجعالة لو قلت آني جعلت ألف دينار لمن بنى جداري، لحد الآن أنت ما تريد تعمل، مو واجب عليك تعمل، لماذا؟ لأنه الجعالة مو ملزمة بحقك أنت كعامل، هذا أول الفروقات بين الجعالة والإجارة. الإيجار إذا قلت لك أجرتك على بناء الجدار أنت الأجير واجب، وقلت قلت قبلته أنت واجب عليك تبني الجدار. أما العامل في باب الجعالة مو واجب عليه يعمل، يريد يعمل أو ما يعمل مو ليس ملزم بذلك. هذا الفرق الأول. اثنين، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأتي بالعمل. بالإجارة إذا أنا قلت لك أجرتك على بناء الجدار وأنت قلت قبلته، أنت كأجير إلك حق ما تعمل إلا بعد قبض الأجرة، وأنا المستأجر اللي أجرتك واجب علي أعطيك الأجرة وذمتي تشتغل بذلك. طبعا إلا في بعض الموارد ذكرناها سابقا إذا تذكرون، قلنا مو واجب أني أدفع لك الأجرة إلا في بعض الموارد، لكن المستأجر تشتغل ذمته بدفع الأجرة إلى الأجير ببعد وقوع عقد الإجارة. هذا بخلاف الجعالة. الجعالة أنا الجاعل اللي يقول جعلت لمن بنى جداري 1000 دينار، ذمتي لا تشتغل للعامل بالعوض والجعل إلا بعد أن يأتي العامل بالعمل ويبني لي الجدار، حينئذ تشتغل ذمتي بدفع العوض والجعل له. هذا الفرق الثاني بين من؟ بين الجعالة والإجارة. طبعا المصنف ليش جاي يفرق بين الجعالة والإجارة؟ لأن قلنا هن مشتركات، والمشترك لابد له من فارق يفرق بينهما. طبعا أكو فارق آخر مشهور مذكور عند الفقهاء، إن الإجارة غالبا تقع على الأعمال المعلومة بخلاف الجعالة. الجعالة تقع غالبا على الأعمال المجهولة. يثي شنو الأعمال المجهولة؟ من رد ضالتي وما أعلم بيا مكان إيش قد راح أقطع المسافة، مجهول. من رد عبدي مثلا، وهكذا. فالإجارة تقع على الأعمال المعلومة بخلاف الجعالة تكون غالبا على الأعمال المجهولة. نعم نعم تفضل. أي نعم لا الفارق كيف فرقت بيناتهم؟ مو لا هذا مو فارق، مو قلنا أكو قول آخر عند الفقهاء يجعلها من العقود. أي هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، مو بعض الفقهاء قال هي عقود من العقود، وبعض الفقهاء قال من الإيقاعات، فهذا مو فارق بينهما. هم مشتركين كلاهما عمل ومنفع في قبال عوض، فبشون الفرق بيناتهم؟ المصنف ذكر ذن الفارقين. الفارق الأول إن وجوب العمل على الأجير بعد عقد الإجارة بخلاف العامل. العامل ما يجب عليه أن يعمل، لأنه من جهته هذا الإنشاء جائز وليس ملزم، يريد يعمل أو ما يعمل. الفارق الثاني، المستأجر بالعقد الإجارة تشتغل ذمته بدفع الأجرة للأجير قبل العمل، هذا بخلاف ماذا؟ بالجعالة. الجاعل ما تشتغل ذمته بدفع الجعل والعوض للعامل إلا بعد أن يأتي العمل به. العامل بمن؟ بالعمل. ذن الفرقين. والفرق الثالث هذا اللي ذكرنا، غالبا الإجارة تصير بالأعمال المعلومة بخلاف الجعالة، غالبا تصير بالأعمال المجهولة. نعم. مسألة 806، يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفيه الذي يصرف مال فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منهم، وكذا المفلس أو المفلس فيما حجر عليه من أمواله. بمعنى يعتبر ويشترط في الجاعل البلوغ، بمعنى أنه لا أحسنتم، لا تصح الجعالة من الصبي. نعم هاي أولا، طبعا حتى وإن كان مميزا عند الفقهاء لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الصبي تصرفاته غير معتبرة شرعا، لأنه كما قلنا سابقا هو مسلوب العبارة، سواء كان مميزا أو غير مميزا، سواء كان بإذن ولية أو من دون إذن ولية مطلقا. يعني إذا صبي قال جعلت لمن رد ضالتي 1000 دينار، هذا إنشاء والتزام بالجعل لا يقع. هاي أولا. ثانيا العقل، بمعنى أنه لا يصح الجعالة من المجنون. لو شخص مجنون قال جعلت لمن بنى بيتي 1000 دينار، هاي لا تقع منه الجعالة صحيحة، لما ذكرناه سابقا من أن المجنون أيضا مرفوع القلم عنه ولا تعتبر تصرفات شرعا. لماذا؟ لعدم وقوعها وتحققها، هذا إضافة لأنه المجنون لا يتأتى منه قصد الإيقاع، وإحنا قلنا العقود والإيقاعات مشروطة بمن؟ بالقصود، يعني هو مجنون فاقد عقله، كيف نعلم أنه هو قاصد لهذا الإنشاء؟ هاي اثنين. ثلاثة، يشترط الاختيار، يعني أحسنتم، يعني لا تصح الجعالة لو وقعت من شخص مكره أو مجبر أو مقهور على أنه يوجد إنشاء والتزام الجعالة، لأنه المكره والمجبر لا يقع منه إيقاع أو عقد، لحديث مشهور يسموه حديث ماذا؟ حديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، بالإكراه ما يقع العقد أو الإيقاع. رابعا، عدم الحجر لسفه أو فلس، يشترط في الجاعل اللي يريد ينشئ الجعالة ألا يكون محجور عليه وممنوع من التصرف الشرعي، سواء كان لسفه يعني تصرفات غير عقلائية في حفظ مالية المال مثل التبذير أو يشتري الشيء الرخيص بالشيء الغالي، أو فلس يعني كثرة الديانة عليه والحاكم الشرعي حجر عليه ومنع من التصرف المالي. فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي، يعني لا يجدي يعني تصرفات غير عقلائية، لو تبذير لو إسراف، لا تصح الجعالة منه. لماذا؟ لأن هو محجور عليه شرعا وتصرفاته غير ممضية من قبل الشارع المقدس، فلذلك لا يقع. وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله، لأنه ممنوع من تصرف المال الشرعي. تلاحظون المصنف قال يعتبر في الجاعل وما قال في العامل، لماذا؟ لأن هذه الشروط العامة اللي نسميها شروط كمال العقد ما مشترطة وين؟ في العامل، هذه فقط مشترطة في الجاعل. شنو السبب؟ لأن الجاعل هو ركن الجعالة، اللي يقول الجعالة من الإيقاعات، ركنها وإيقاعها بمن يقع؟ بالجاعل. أما العامل ليس شرطا أساسي، ليس شرطا أساسي. فإذا العامل لا يعتبر فيه لا بلوغ ولا عقل ولا اختيار ولا حجر ولا أن يكون محجورا عليه. فلذلك إذا شخص غير بالغ وجاب العمل يستحق الأجرة والجعل؟ لو ما يستحق، نعم يستحق. لو مجنون فرضنا أنه جاء بالعمل يستحق الجعل والأجرة؟ نعم. مو الصبي يقبض الجعل ولا المجنون يقبض عنه، من هو؟ الولي، لأن هو المسؤول عنه. نعم. وكذلك لو شخص جاء بالعمل وهو محجور عليه لسفه أو فلس، أو جاء بالعمل إكراها، هم يستحق الجعل، هم يستحق الجعل والعوض. نعم. العامل اشترطوا به الفقهاء شرط واحد، أنه يكون قادر على أن يأتي بالعمل، إمكان الإتيان بالعمل، بس هذا الشرط اشترطوه بالعامل. الإمكان شنو معنى الإمكان؟ يعني عنده قدرة على إيقاع العمل، سواء كانت إمكان عقلي أو إمكان شرعي. الإمكان العقلي شنو نقصد به؟ أنه مثلا عنده قدرة بدنية أو قدرة مالية. إذا كان العمل اللي يريد يأتي به الجعالة عليه يحتاج قدرة بدنية مثل بناء الجدار، يكون عنده هواي القدرة البدنية اللي يمكنه من أن يأتي بالعمل، أو كان العمل يحتاج إلى أن ينفق قدرة مالية، يصرف أموال حتى مثلا يسافر ويبحث عن الضالة، لابد يصير عنده قدرة مالية، هذا يسموه إمكان عقلي. ونشترط فيه أن يكون عنده إمكان شرعي. شنو يعني الإمكان الشرعي؟ يعني ما يكون ممنوع من قبل الشارع. مثال ذلك، لو شخص قال جعلت 100,000 دينار لمن صلى عن والدي سنة، والدي الميت لمن صلى عنه صلاة سنة جعلت له 100 دينار، وإجى شخص كافر راد يصلي لأبي، نقول هذا العامل ما يمكن تقع من عنده الجعالة. لماذا؟ لأنه غير متمكن من إيقاع الجعالة شرعا، لأن الأعمال ما تصح من الكافر، تصح من من المسلم. نعطيكم مثال آخر، لو شخص قال جعلت 100 دينار لهذا الشخص الجنب أو هاي الإمرأة الحائض إذا دخلها إلى المسجد وكنسى المسجد، هاي الجعالة تقع لو غير؟ لا تقع. الجواب لا تقع. لماذا؟ لأن الجنب والحائض لا يمكنه شرعا ماذا؟ الدخول للمسجد، فإذا ما يمكن الإتيان بالعمل من قبلهما. هذا إذا طبعا منه، إذا الجاعل قيد بالجنوب والحائض. نعم. إذا ما قيد ودخل الجنوب والحائض، أكو كلام عند الفقهاء يقولون مثلا يأثم ويستحق الجعل، يأثم ويستحق الجعل. نعم تفضلوا. نعم. لا السفيه الجاعل ما يصح يكون سفيه، لا سفيه ولا مفلس، الجاعل ما يصح يم الجاعل. أما العامل ما يشترطون به الفقهاء إلا شرط واحد، إمكان الإتيان بالعمل بالإمكان العقلي والشرعي، فقط هذا الشرط. لهذا المصنف قال يعتبر في الجاعل وما ذكر العامل، هاي يريد يشير إلى أنه العامل لا يشترط فيه شيء. نعم، ما تقع الجعالة، يعني الجعالة فاسدة ما تقع، صحيح ما تقع، اي ما تقع، اي نعم، هاي شروط مواردة بالروايات. نعم، مسألة 800، تفضلوا فيها سيد، مسألة 807، يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما أو خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. بمعنى من الشروط المعتبرة في الجعالة أن لا يكون العمل الذي تقع عليه الجعالة عملا محرما، يعني يشترط في العمل أن يكون جائز شرعا محللا، يعني صح أنك تقع الجعالة على الأمر المباح، على الأمر المندوب المستحب، على بعد على الأمر المكروه هم يصح، بس أكو أمرين ما يصح إيقاع الجعالة عليها، لا يصح إيقاع الجعالة على الأمر الواجب، مثلا ما يصح واحد يقول جعلت 100 دينار لمن يصلي عني صلوات اليومية، نقول له ما يصح، لماذا؟ لأن هذا واجب عيني مطلوب أنت تأتي به، فلا يقع عليه جعالة. اثنين، لا تقع الجعالة على الأمر المحرم، يعني ما يصح واحد يقول جعلت 100 دينار لمن شرب الخمر، جعلت 1000 دينار لمن قتل زيد، هذا ما يصح، لأن هاي أعمال شبيهة محرمة، لا تقع مورد للوفاء للعقود والإيقاعات إذا كانت مخالفة لأمر الشارع. إذن يشترط في العمل أن يكون جائز شرعا، يعني محلل، سواء كان مباح أو مندوب أو مكروه. نعم، لا تصح الجعالة على الواجب والمحرم، كما لا تصح الإجارة على الواجب والمحرم، كذلك لا تصح الجعالة على الواجب وكذلك على الأمر المحرم، هاي أولا. اثنين، يشترط في العمل أن يكون عمل مقصود عند العقلاء يتنافسون من أجله ويبذلون المال بأزائه، أما لو كان عملا خاليا من الفائدة، يعني غير مقصود عند العقلاء والعقلاء لا يتنافسون عليه، كما لو كان عملا سفهائي، هاي لا تصح الجعالة عليه. المصنف ذكر لنا مثال على هذا العمل الخالي من الفائدة، شخص يقول جعلت 1000 دينار لمن دخل في هذا المكان المظلم، ولا يوجد غرض عقلائي في دخول هذا المكان المظلم، يعني ماكو فائدة بي، فقط أنا ردت أقول اللي يدخل المكان المظلم أعطيه 1000 دينار، أريد أشوف ياهو الشجاع مثلا، هذا ما يصح، لأن هذا ما يتعلق بغرض عند العقلاء، يسموه عمل سفهائي غير مقصود عند العقلاء، والعقلاء لا يتنافسون من أجله ولا يبذلون المال بأزائه، ويسموه عمل سفهائي، هذا لا يصح الجعالة عليه. نذكر لكم مثال آخر، لو شخص قال جعلت 100 دينار لمن نفخ في الهواء، هذا لا تصح الجعالة عليه، لأن عمل شبيه سفهائي ما بحاجة أو فائدة. أو يقول جعلت ألف دينار لمن صعد هذا الجبل، ولا يوجد غرض عقلائي في صعود الجبل، هذا أيضا لا يصح، لا يصح عليه أن تقع، لماذا؟ لأن هذا كما قلنا عمل سفهائي لا يكون مقصود عند العقلاء. وتوجد أمثلة كثيرة، مثلا جعلت 100 دينار لمن دخل في هذه النار، جعلت 100 دينار لمن صعد هذا الجبل العالي، جعلت 100 دينار لمن حفر البئر بإبرة خياطة، هاي عمل سفهائي، هاي أمثلة يذكروها الفقهاء، هاي أعمال سفهائية العقلاء ما يتنافسون لأجلها، ما يبذلون المال بأزائها، مثل هكذا جعالة شبيهة باطلة. نعم نعم نعم، لا أي ما يصح، لأنه الشارع من يمضي العقود والمعاملات والإيقاعات يجعلها في غرض العقلاء، يعني من تبذل العمل كون العمل بأزاء موجودة فائدة ومنفعة، أما مجرد تصعد جب بس هذا كله من دون غرض عقلائي. أما إذا قلت جعلت 100 دينار لمن دخل في النار وأنقذ الطفل، لا هاي تصح الجعالة عليه، لأن بي غرض عقلائي إنقاذ النفس المحترمة. جعلت 1000 دينار لمن صعد هذا الجبل العالي وأنزل هذا الشخص العالق، هذا بي غرض عقلائي، هذا صح الجعالة عليه، لا قصدنا ماكو غرض عقلائي. ماكو جعلت 100,000 دينار لمن حفر البئر بإبرة. هذا مثال يذكره الفقهاء، هذا يقولون عليه عمل شبيه سفهائي ما به غرض عقلائي. نعم. مسألة 808 لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، يعني من اشترط احنا في الجعالة ان العوض يكون معلوم بالعلم التام، يكفي يكون معلوم ولو إجمالا، لأن المصنف قال بعوض معلوم ولو في الجملة، يعني من يشترط تذكر كل خصوصياته؟ مثل شنو الخصوصيات؟ مثلا لونه، طعمه، حجمه، صغره، رائحته، كبره، مذاقه، جودته، رداءته، هوايك خصوصيات وصفات، الغلظة، الرقة، الشدة، هذه خصوصيات ما مشروطة، يكفي يكون معلوم بمن؟ بالعلم الإجمالي ولو في الجملة، يعني ولو كان معلوم بالعلم العام هذا كافي، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا يكون معه الإقدام على العمل سفهائيا، يعني نشترط يكون معلوم بالعلم العام بحيث أن العوض إذا أقدم العامل على قبال العمل الذي يأتي في قباله ما يكون إقدام على العمل عمل سفهائي، يعني عمل ليس فيه فائدة ولا يتنافس العقلاء في من أجله ولا يبذلون المال بأزائه، لا يكفي يكون مكلوم بالعلم العام. فلو قال بع هذا المال بأزيد من 10 دنانير والزائد لك صحة، يعني هذا عمل عقلائي مقصود، يمكن أن يقع العمل اللي هو وضع المال في قبال الفائدة بأزائه. فلو قال بع هذا المال، المال يقصد به مثل الثوب العين أو الثوب بأزيد من 10 دنانير والزائد لك صحة، وكذا لو قال من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة كف حنطة أو له سلة من الحنطة، كل هذا كافي، لأن إحنا كما قلنا من اشترط العلم الإجمالي التفصيلي بكل خصوصيات العوض يكفي العلم وله في الجملة. نعم تفضلوا. نصف قيمتها، أي نعم أحسنتم. مسألة 809 لو كان العوض في الجعالة مجهولا محضا، كما لو قال من رد فرسي فله شيء بطلت وللعامل أجرة المثل، بمعنى إذا جعلنا العوض اللي موجود في إنشاء الجعالة كان مجهول، مجهول محضا، محضا يعني خالصا تاما من جميع الجهات، مجهول تام وخالص ومحض في المجهولية، يعني ما معلوم منه أي شيء، كما لو قال من رد فرسي فله شيء، طبعا الشيء مجهول مطلق، شنو هذا الشيء؟ مال، عين، ثوب، فرس، من علم؟ شيء هذا مجهول من جميع الجهات. طبعا ليش المصنف قال مجهول محضا؟ لأنه إذا كان مجهول محض من جميع الجهات راح تفسد إنشاء الجعالة، بخلاف ما لو كان معلوم ولو بالجملة، لو كان معلوم ولو بالجملة فإنشاء الجعالة شبيه صحيح. نعم بالجملة، سواء كان الصفات خصوصيات، نعم ماكو مانع. المصنف يقول إذا قال شخص من رد فرسي فله شيء، هذا العوض اللي هو شيء مجهول مطلق بطلت الجعالة. لماذا بطلت؟ لأن راح يلزم منها الغرر والخداع، وإحنا سابقا قلنا الغرر والخداع يلزم ماذا؟ الضرر، والضرر منهي عنه، فيلزم فساد إنشاء الجعالة. نعم إذا فسدت الجعالة والعامل أتى بالعمل، راح العامل وبحث ووجد الفرس وردها للمالك، المصنف قال للعامل أجرة المثل إذا وقع العمل منه، ليش انتقلنا الأجرة المثل؟ لأنه فسد إنشاء الجعالة، من تفسد الجعالة وين ننتقل؟ الأجرة المثل، فلهذا قال له أجرة المثل، يعني نسأل أهل السوق نقولهم مثل هكذا عمل الشخص اللي يروح يسافر ويجد الدابة في هكذا بلد ويرد الفرس ايش قد قيمة هذا العمل؟ يقولون قيمته 100 دينار، نعطيه 100 دينار، هاي يسموها أجرة المثل، يعني الأجرة المتعارفة لهذا العمل في عرف الناس. عليكم السلام. يبقى عندنا السؤال ليش نعطي أجرة المثل مع أن إنشاء الجعالة قد فسد؟ الجواب توجد قاعدة عند الفقهاء يسموها قاعدة احترام عمل المسلم، عمل المسلم محترم، فلهذا لو المسلم أتى بعمل وله قيمة مالية وما كان قاصد المجانية إنما جاء بالعمل لقبال العوض يستحق الأجرة المثل لقاعدة احترام عمل المسلم. نعم، ما دام هو أتى بالعمل وغير قاصد المن للمجانية في ذلك. نعم، أما مسألة 810 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.